رغم دعم امريكي واجتماعات العدو طبعا في المئات العسكرية الحديثة ومئات الدفاع الحديثة في الحديثية
القسمين الحوثي في 35
وتكون السفارة نفسها في وضع الناس لأن حاليا مش قادر يكون أو مساعدتهم بشكل مباشر على مغادرة الكيان. طبعا هناك أخبار عاجلة أخرى سأسمع منك تعليق على هذه التصريحات السفارة الأمريكية والطبعاً. لكن قبل ذلك في حيفا هناك نتيجة خلل تقني تسبب بعدم إطلاق سفارات الإنذار وعدم دخول المستوطنين إلى الملاجئ، لذلك فإن الإصابات ترتفع بين صفوفهم، وهذه القضية تسبب إرباك في داخل الكيان في شبكة المستوطنين. ما تعليقك على تصريحات السفارة الأمريكية ووضع الحال الذي تتعرض له يتعرض له طبعا مواطنيها في البلاد، وهو ما يشير إلى حقيقة الحرب التي تحاول أن تنكرها واشنطن أو تصور غيرها من خلال إظهار أن الكيان له أو يتفوق في هذه الحرب.
صباحكم أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم في إذاعة أهلان صوت الجمهور. ضيفتي الفاضل وتقدير الأهداف السابقة للإسرائيلي الإسرائيلي على جمهورية إيران الإسلامية ورد الإيراني الحازم على هذا العدوان والواقع تستمر في تغطيتنا لهذا الحدث الواسع والاستمرار للرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي لليوم الثالث على حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا واهلا ومرحبا في حضراتكم. اذا معكم هذه التغطيه عدوان الاسرائيلي على ايران والرد الايراني المنزل على هذا العدوان. في الواقع يتواصل هذا الرد الواسع على العدوان الاسرائيلي اليوم الثالث عبر موجات من الصواريخ البالستيه والطائرات المسيره مستهدفه مواقع حساسه في عمق الأراضي المحتلة وذلك في إطار عمليات بعد الصواريخ الثلاثة. والصواريخ الإيرانية في الواقع أصابت في المرحلة الرابعة من عملية الوعد الصادق أبنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حيفا في تل أبيب وأشعلت النيران فيها. ومصادر الاحتلال أعلنت عن وقوع 7 إصابات جراء صاروخ الإيراني. وفي الخبر العاجل الإعلام يشير إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 103 جراء سقوط صواريخ إيرانية في تل أبيب تحديدا. أيضا فيما يتعلق بمطار بن غوريون هذه الصواريخ أيضا استهدفت هذا المطار وأدت هذه الصواريخ إلى شل يعني النشاطات في هذا المطار. وطبعا قبل ساعة أطلقت إيران دفعة صاروخية كبيرة من المحافظات المركزية والمحلية نحو إسرائيل. وبالتالي القصف الإيراني استهدف محطة للكهرباء في الصهيونة. أيضا كما ورد في الأخبار تعرض مسكن عائلة نتنياهو في بلدة قيسارية إلى بعض الأضرار. أيضا مصادر إسرائيلية قالت أنه دوت فقرات الرهوة الإنذار في منطقة الجولان والجليل وحيفا. والجبهة الداخلية الإسرائيلية الصهيونية قالت بأن فقرات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية. وبإذن الله سنوافيكم في التغطية المستمرة من آخر الأخبار والتطورات بخصوص الرد الإيراني المزلزل على العدوان الإسرائيلي. حياكم الله مستمعينا الأحبة، بإمكانكم التواصل معنا والمشاركة في هذه التغطية المستمرة من إذاعة طهران من خلال الاتصال بنا عبر أرقام وسائلنا في استوديو البث المباشر 22 1 3 7 6 8 و 2 1 3 7 6 8 و 2 1 3 7 8 4 9 8 2. رقمنا على الواتساب للمشاركة وإرسال الرسائل النصية والصوتية 0899 97 94 431. موقعنا على الإنترنت هو arabicradio.ir، وقناتنا على التليجرام لمتابعتنا على الدوام عنوان ساين Arabic Radio. ينضم إلينا من بيروت المحلل السياسي الأستاذ ربيع غصن. السلام عليكم أستاذ، أهلا ومرحبا بك. أستاذ ربيع السلام عليكم، تسمعوني؟ يبدو أن هناك خلل في الاتصال مع الأستاذ ربيع غصن المحلل السياسي من بيروت لمتابعة آخر الأخبار والتطورات. الموجة الجديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الأرض المحتلة، هذه الموجة المتواصلة حتى الآن، انطلقت طبعا مساء اليوم الأحد هذه الموجة الجديدة من الهجمات الصاروخية. وأيضا التلفزيون الإيراني قال بأن هذه هي العمليات الثالثة في إطار عمليات الوعد الصادق 3، والتي جاءت بقوة وإصرار على تواصل إيران مهاجمة عمق الكيان الإسرائيلي ردا على اعتداءاته المتكررة. طيب، لنستطلع رؤية ضيفنا الأستاذ ربيع غصن الباحث والمحلل السياسي، انضم إلينا من بيروت. أستاذ ربيع السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم. أشكرك جزيل الشكر لإتاحة الفرصة أستاذ ربيع. كيف تنظر وتستقرأ وتستشرف مشهد الرد الإيراني على العدوان، وبرأيك هل يعني تلقت إسرائيل الرسالة الإيرانية التي أرادها أو أرادتها القوات المسلحة الإيرانية إيصالها إلى الكيان الصهيوني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يعني نحن نعتقد أن المرحلة اختلفت وبدأ هناك نقطة تحول في هذه المعركة.
نعم،
بالفعل عندما ننظر إلى فلسطين المحتلة اليوم نعلم تماما بأن هناك حربا جديدة هي حرب زواهر. هذا القصف وهذا التدمير والتدمير المنهش والدقيق للقوات المسلحة الإيرانية يشير على أنه من يطلق هذه الصواريخ الجمهورية الإسلامية في إيران يعلم ماذا يفعل. أنتم في إيران يمكن أن تمتزج مشاعر القصف، مشاعر الأخبار بمشاعر الاستهداف، ولكن نحن القريبون من فلسطين المحتلة نرى حقيقة وحول ما يحصل للعدو الصهيوني. الأصوات في هذا الفجر أنا بعيد عن الحدود الفلسطينية ما يقارب 55 كيلومتر عن الحدود الفلسطينية، وكنت أسمع صدى الانفجارات المتتالية في مدينة حيفا المحتلة بقوة هذه الصواريخ وجبروتها، هذا جبروتها الله طبعا. إننا أشعر وبكل فخر أن هذه الدماء التي أريقت على مذبح البطولة بدأت تبتل وتبتي بكلها. الكيان الصهيوني في مرضى، لقد اشتبك يعني بكل بساطة مع الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يضيف بعضا من قوته وبس.
جيد أستاذ ربيع، اللي نعم بإذن الله أستاذ ربيع، اللي نبقى في طبيعة الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي على إيران، ونتحدث عن دلالات هذا الرد من حيث أولا يعني التوقيت والدقة الجغرافية للأهداف، وأن هذه الأهداف التي يعني تستهدفها الصواريخ الإيرانية توسعت من الأهداف العسكرية إلى الأهداف الاقتصادية، كما أشار إلى ذلك الدكتور عباس عرق في يوم أمس.
يعني هي معركة ثوبان إسرائيل، وبالتالي لا فرق ما بين الأهداف العسكرية والأهداف الاقتصادية. الكيان الصهيوني استحدث قال أن إسرائيل سوف تضرب القاعدة النووية في الجمهورية الإسلامية في إيران. قام العدوان على كل شيء، على الحجر والبشر، ونجمد ذلك الأمر. اليوم هي معركة زوال حقيقيون في هذه المسألة. لذلك أعتقد أن الاستهداف العسكري والاستهداف الاقتصادي لا يختلفان في هذه النقطة. كل شيء يجب أن يدمر في هذا الكيان الصهيوني. هذا وعد أخذه على نفسه سماحة الإمام القائد السيد علي الخامنئي حفظه المولى، وهذا وعد حفظه الشعب في الجمهورية الإسلامية. وبالتالي إنها معركة زوال إسرائيل، لا فرق بين الاقتصاد ولا فرق بين العسكر، علما أن مسألة فلسطين في فلسطين اليوم القواعد العسكرية الجوية قد دمرت بالكامل. لم يعد هناك قواعد عسكرية جوية في فلسطين المحتلة. ما يقارب 40% من مساحة الأرض المحتلة بلا كهرباء، بالإضافة إلى مسألة مهمة، والعدوان الذي يحصل اليوم على الجمهورية الإسلامية في إيران هو بسبب تعامل بعض البلاد المجاورة للجمهورية الإسلامية في إيران في تسهيل مرور طائرات العدوان ونزولها وإقلاعها. فبالتالي أعتقد أن الجمهورية الإسلامية سوف تعلم كيف يقلع طيران العدو الصهيوني، ويعتد على الجمهورية الإسلامية قريبا إن شاء الله ويتم معاقبته.
نعم طبعا أستاذ ربيع، يعني في العمليات السابقة التي قامت بها إيران في استهداف الصواريخ، حقيقة حجم الصواريخ وحجم الثأر والانتقام للشهداء لم يكن بهذا المستوى، بحيث يعني العدو هو بنفسه يعني يعترف بحجم الخسائر شاء أم أبى، و يعني حذر من أن هناك أيام وليالي صعبة ستعيشها إسرائيل في حال استمرار هذا الرد الذي يأتي وفقا للعهد والقوانين الدولية. كيف تقرأ اعتراف الإعلام الإسرائيلي بأن هذه الصواريخ يعني حتى استطاعت أن تتجاوز منظوماتهم الدفاعية التي كانوا يعني يتمسكون بها ويثقون في مدى فعاليتها وجدواها؟
يعني أعتقد أن الكيان الصهيوني قد تفاجأ بالقوة الإيرانية، الولايات المتحدة الأمريكية تفاجأت بالنهضة، النهضة السريعة من الكبوة. لقد تفاجأوا الجمهورية الإسلامية فيها التكنولوجيا التي تحكم الصواريخ التي أطلقت من إيران، فاجأت العدو الصهيوني لم يكن صانع قرار سياسي في الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني أن تقوم الجمهورية الإسلامية بتوجيه ضربة كردة فعل قاسمة. اليوم أنا أنظر إلى فلسطين المحتلة، أنا كمراقب أرى بأن إسرائيل الآن في هذه المرحلة لا تتحمل فرقة من 100 شخص يدخلون إلى الأراضي المحتلة وبشكل سريع. إسرائيل في هذه المرحلة وفي هذه اللحظة بالذات منهارة، هناك انهيار، هناك انهيار في جيش الاحتلال الصهيوني، انهيار في الجبهة الداخلية، انهيار في الساحة السياسية. يعني كنا نرى في اليوم الأول تبشر حقوق وكلام من ما يسمى المعارضة الصهيونية والحكومة الصهيونية، وكان الآن في مجلس الأمن يعني يتفاخر كلام في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم تغير الوضع، الواقع كله متغير. اليوم هناك وجوه شاحبة في فلسطين المحتلة، وجوه شاحبة في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا دليل على أنه تفاجأ بالقوة الإيرانية، وتفاجأ بقتل الأهداف، وتفاجأ ببنك الأهداف. يعني إسرائيل عندما توجهت ضربة عدوانية على الأراضي الإيرانية لم تكن تتوقع بأن الجمهورية والاستخبارات في الجمهورية الإسلامية في إيران تعلم بأن المصاد، مقر المصاد، انتقل من هذه النقطة إلى هذه النقطة. تكن تعلم بأن بعض المعاهد النووية والبيولوجية قد غيرت أماكنها منذ 4 أشهر. لقد صعب الصبب هذا الإضافة سنقوم بأن القرار ياسر الإسرائيلي اليوم يعتمد على الحكمية الأمريكية. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت إلى المنطقة 4 مدمرات بالإضافة إلى حامل الطائرات، بالإضافة إلى 26 طائرة تزود بالوقود جو. هذه إشارة بأن يعني بكل بساطة إسرائيل سقطت من يخاطب الآن أمريكا.
نعم أستاذ ربيع، نواصل الحديث عن الرسائل السياسية التي أيضا تحدثت عنها، وتحديدا هذه الرسائل التي أرادت طهران إيصالها إلى أكثر من جهة. أولا إلى تل أبيب إسرائيل التي قام بهذه الحماقة ضد جمهورية إيران الإسلامية واغتالت علماءها النوويين، اغتالت قيادات في قواتها المسلحة، أرعبت الناس وقتلت من الناس المدنيين الأمنين، وأيضا رسالة إلى واشنطن، وأنت أشرت أيضا إلى هذا الموضوع، وأيضا هناك رسائل ربما يتضمنها الرد الإيراني إلى الدول الأخرى، كيف تنظر إلى هذه طبيعة هذه الرسالة التي تسعى طهران من خلال هذا الرد إيصالها إلى مختلف الجهات؟
أعتقد أن الرسائل واضحة، وهي سبب هذه الرسائل هي نقطة مهمة. على من يريد أن يساعد الولايات المتحدة الأمريكية في إكمال الموضوع على الجمهورية الإسلامية فليعلم أنه يدخل نفسه فيها تجارة. الكلام الإيراني حول طبيعة المعركة اليوم بأنها معركة زوال إسرائيل، ينبغي على الدول المجاورة أن يكونوا على معرفة ماذا يفهم من وراء هذا الكلام. عندما نقول معركة زوال إسرائيل، ينبغي أن يفهم القاصي والداني بأن المعركة طويلة وأن إيران شادة في ذلك. النقطة الثالثة، الرسائل للولايات المتحدة الأمريكية وللغرب، ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية والغرب معرفة خطوطهم في العلاقة مع إيران. إيران ليست دولة تقطع وتفرض عليها الشروط، وليست دولة يمكن أن نقول أنها بنما. الجمهورية الإسلامية هي دولة لها مقامها الديموغرافي والجغرافي والجيو اقتصادي، وهي صانعة للقرار في هذا العالم. وبالتالي على الولايات المتحدة الأمريكية عندما تتحدث مع الجمهورية الإسلامية في إيران فلتعلم أنها تتحدث مع أمة وليس مع دولة صغيرة. وينبغي معرفة الأوروبيين حجمهم أمام الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذه السخرية التي قاموا فيها بواسطة وكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا الكذب وهذا النفاق وهذا الحركات الصبيانية التي قام بها الروسي في من يرتبط بالحكم الإيراني. لا يمكن إطلاقا القبول بهذا النوع من فضائيات البشر بالتعامل مع قوى لها وزنها الفاعل في هذا العالم. أنا أعتقد يا أخي الكريم بأننا كنا على وشك أن نكون نقطة تحول في هذا العالم، وأن هناك قفزة من شعوب العالم الحرة إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران. نحن دخلنا في نقطة لا عودة، نحن ذاهبون إلى معركة الشرف الأكبر.
نعم، طبعا نحن عندما نتحدث عن الرد الإيراني لابد أن نذكر بأن أيضا إيران في هذه الأيام أيضا تتعرض لهجوم المسيرات الإسرائيلية، وطبعا هناك مواجهة قوية جدا من قبل المضادات الهوائية الإيرانية لهذه المسيرات والطائرات الإسرائيلية. وأيضا بالإضافة إلى ذلك هناك محاولات كثيرة بحيث هناك مسؤولين كبار في الحرس الثوري تم استشهاده في اليوم الماضي. وبالتالي نحن نتحدث عن حرب على ما يبدو أنها مفتوحة. هل برأيك تعتقد أن إيران تسعى لحرب مفتوحة أم لفرض قواعد ردع جديدة في المنطقة؟
الجمهورية الإسلامية في إيران لم تكن لديها النية بإثارة الحروب في المنطقة، وحتى مسألة الردع كانت تعتمد على الصمت القائم. أما اليوم الوضع قد تغير، نية الغرب وأسقاط الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتالي الجمهورية اليوم هي أمام معركة وجودية، ويمكننا القول بأنها معركة وجود الدين إيران تقاتل لأجل أرض عمره 1400 عام. إن لم يكن أرض عمره ما عمر آدم عليه السلام. اليوم المسألة ليست سهلة. لذلك أعتقد أن الجمهورية الإسلامية اليوم هي تقاتل من أجل زوال الغدة السرطانية في هذه المنطقة. لم تعد مسألة رابعة. جنحوا إلى السلم نجنح لها، ولكن في هذه المرحلة إكمال قتل هذه الغدة السرطانية أعتقد أن الجمهورية الإسلامية في هذه المسيرة وليست أي مسار آخر.
أستاذ رفيع، يعني فيما يتعلق بالواقع في المستقبل، يعني هل يمكن كيف يمكن أن تكون تحيات هذا التصعيد على مستوى المنطقة، على مستوى أمن المنطقة واستقرار المنطقة؟ لأن هناك حقيقة بعض الأصوات تدعو إيران إلى ضبط النفس ويعني عدم التصعيد في الرأي. هل حقا يعني برأيك إيران تقوم بالتصعيد، أم هناك تسعى إلى موازنة الردع؟
إيران اليوم هي تمارس حقها في الدفاع عن النفس. لا يمكن إطلاقا أن ندعو إيران إلى ضبط النفس، ولا ندعو الكيان الصهيوني إلى كف عهد العدوان على الجمهورية الإسلامية فيها. أعتقد أن الأيام القليلة المقبلة سوف ندخل في التحول الجديد. هذه المعركة لا تسع، وليس هناك أفق إطلاقا لأن يقف إطلاق النار. اعتقادي أن الأمور ذاهبة إلى اتساع علاقات الاشتباك، وسوف أقولها على الهواء. أظن أن هذه المعركة هي الباب الحقيقي للحرب العالمية الخامسة. ليست مسحة، الأعداء يستفيدون من كل الجغرافيا التي تحيط الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا مرفوض تماما على ما أعتقد. وهذه ليست معلومات، لأن الكيان الصهيوني يستفيد من بعض المجاورة لانطلاق الطائرات. ليست هناك طائرات تقلع من الكيان الصهيوني باتجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. لم يعد هناك قواعد جوية للكيان المحتل. من أين تذهب الطائرات؟ هل هي تنطلق من لبنان؟ أعتقد أن لبنان بعيد جدا عن الجمهورية الإسلامية في إيران. ما هو دور تركيا؟ ما هو دور أذربيجان في هذه المسألة؟ أعتقد أن الأخوة في طهران حكما في طور التحكم. أعتقد أن المسألة أدركت فيها واشنطن أن على الولايات المتحدة الأمريكية الدخول لإنقاذ الكيان الصهيوني من الصمود.
نعم طبعا أستاذ ربيع، يعني الجمهورية الإسلامية حذرت كل يعني الدول التي لربما تنطلق منها من قواعدها من مطاراتها طائرات إسرائيلية، أو تكون قواعدها يتم استخدامها من قبل العدو الإسرائيلي. اسمح لي أستاذ ربيع لننتقل إلى موضوع مقترح دراسة مقترح خروج إيران من معاهدة إنفيتي منع الانتشار الأسلحة النووية، بعد أن رأت الجمهورية الإسلامية في إيران أن الوكالة يعني لم تكن تؤدي دورها بشكل مطلوب، بل هي منحازة بشكل كامل إلى العدو الإسرائيلي. كيف تنظر إلى هذا المقترح الذي ربما يتم دراسته في الأوساط الشيعية؟
يعني أعتقد أن الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بات مطلوبا اليوم وليس خيارا، هو المطلوب، لأن الجمهورية الإسلامية في إيران لم تكن تعلم أن وكالة الطاقة الجوية تمارس لعبة الاستخبارات والدخول إلى المقاعد النووية والمراكز العلمية والبحثية لإفادة الكيان الصهيوني بالمعلومات حول بلد فيها الدولة. لم تكن تعلم بأن مجلس الحكام في وكالة الطاقة الجوية بكله وكليله منحاز للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني. وبالتالي أعتقد أن مسألة الانسحاب هذه هي مطلوبة أولا، علما أننا أمام يعني رأينا أن مجلس الشورى الإيراني قد صوت على الانسحاب، لأن الانسحاب كان يترتب عليه شيء ولا في هذا الشيء، يعني لكن الانسحاب السابقة يترتب عليه مسألة الحصار ومسألة العديد من الأمور.
نعم.
اليوم هي الوجود، وبالتالي لماذا الخوف؟ النقطة الأخرى أنا لا أؤيد فقط مسألة الانسحاب من معاهدة انتشار الأسلحة النووية، بل أؤيد فكرة امتلاك الأسلحة النووية، يعني الذهاب إلى امتلاك الأسلحة النووية وليس فقط الانتحار من هذه المعاهدة. ليس هناك ضمان أمام عدوانية الولايات المتحدة الأمريكية والغرب على الجمهورية الإسلامية.
نعم، لكن أستاذ ربيع يعني صحيح أن هناك بعض التصريحات التي وردت على لسان بعض المسؤولين ورجال السياسة في إيران بخصوص فكرة امتلاك الأسلحة النووية، لكن يعني امتلاك هذا النوع من السلاح يواجه منعا شرعيا ويعني فقهيا من رؤية سماحة السيد الخامنئي، ف يعني لربما هذا الأمر بحاجة إلى مزيد من التأمل، لأن الحقيقة نواجه مشكلة فقهية لامتلاك هذا النوع من السلاح.
ندخل في البدء.
نعم.
في هذه اللحظة أعتقد أن سماحة الإمام القائد أظم الله ظله وأعلن بهذا الأمر، وإذا ما كان هناك تشريع لهذا الأمر ويعلم لماذا شرع هذا، وإذا كان هناك تحريم في هذا الأمر هناك شخص لا أستطيع الإعلام بمن يعني حتى الرأي في مسألة التشريع الفقهي لا يفتيها جاهل إلى عالم. لذلك نحن بمنطلق نحن يعني نتكلم بقضية أن سماحة الإمام القائد حفظه المولى قام وأطلق فتوى السماح بامتلاك أسلحة نووية، هذا هو الأمر. أما إذا كان الحديث يتعلق بصوابية أو خطأ لا نستطيع ببساطة التكلم بهذا الموضوع، نحن جميعا تحت راية سماحة الإمام القائد وفكره ونص الكلام الذي يتبارك به كل شعوب المستضعفة في هذا العالم.
هناك ضرورات ربما هناك ضرورات زمانية ومكانية تفرض يعني أمور أحسن، بارك الله فيك، ولكن هذا الأمر يعني حقيقة مصلحة هذا الأمر كما تفضلت يراها يعني أصحاب المرجعية الدينية، وسيد الخامنئي هم وحفظه الله على رأس هذه المؤسسة الدينية. فلذلك عندما نتحدث عن هذا الموضوع يجب أن نقول بأن لو كان العدو حقيقة يحذر من القدرات الإيرانية أو يتحذر من امتلاك إيران للقنبلة النووية السلاح النووي، فهو الآن يعني حقيقة حائر ويعني وجد كيف أن الصواريخ الإيرانية وهي طبعا من الجيل الأول أو الثاني، ولم تستخدم إيران الصواريخ المتقدمة المتأخرة التي قامت بصنعها أخيرا ضمن الجيل الأخير. على حال إذا أراد العدو أن يكون حذرا من القوة الإيرانية والسلاح الإيراني فليحذر من هذه الصواريخ، وهو يرى اليوم كيف أن هذه الصواريخ تدق تلك الحصون وتدق يعني مختلف القواعد العسكرية والاقتصادية، وحتى في يعني في الأخبار نحن نتابع أن هذه الصواريخ استهدفت مراكز استخبارات إسرائيلية في المرحلة الثالثة من عملية الوعد الصادق. نعم أستاذ ربيع، إذا لديك كلمة أخيرة فتفضل.
نحن في معركة زوال إسرائيل، وهذه المعركة هي معركة مباركة بكل بساطة. عنصر القوة فيها هو دماء الزاهية التي ارتقت للرحمن. نحن لسنا في معركة دفاع عن مقومات اقتصادية، ونحن ليس في معركة الدفاع عن مناصب سياسية، بل واليوم إيران ليست لوحدها، وسوف يعلم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية والغرب بأن معركتنا هي معركة أيديولوجية، معركة فكرية، معركة حفاظ على ثقافة، حفاظ على إرث ديني. ومن هذا المنطلق أنا كشخص عادي، إنسان عادي أعيش في لبنان، أعتبر أن هذه المعركة هي معركة يغلب عليها طابع البقاء للإنسان أو عدمية الإنسان، وبالتالي عدم جنوح هذه المعركة إلا وعلى مقام زوال الكيان إلى غير رجعة.
نعم، أشكر لك الأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي لحضورك معنا في هذه التغطية من إذاعة طهران، كنت معنا من بيروت. شكرا جزيلا لك أستاذ ربيع غصن. ما زلنا معكم مستمعينا الأحبة، وهذه التغطية المستمرة للعدوان الإسرائيلي على إيران وكذلك الرد الإيراني المزلزل على هذا العدوان. نواصل تغطيتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وإلى حضرات هذا السيان، حيث أظهرت إدارة الصفات العامة حرس الثورة الإسلامية بيانا أعلى الاستخدامية بيان الاحتلال المرحلة الثانية من العمليات الصادق ثلاث. جاء في البيان أن الحزبان الصهيوني المتواصل على إيران استهدف المناطق السكنية، وقد اغتال الصهاينة اليوم ثلاثة من
شدو خوزير شاشة وخمشين وآت شبه بأسين
الثورة الثانية
بالجنوية حال أكلين تشاء سارة مقيمة في كتر شل خمشة أسار كيرا فارغمية والأجرائين خمشة كيرا
في
كوليران مشا تيريان شدو خوزير شاء أربع بأسين
تشاء أربع
خمشين
بكر جديدة
في هشأون مبيندومي آل قال
استهدفت مراكز استخبارات في
جرشيل
الصهيوني في المرحلة الثالثة من عملية الوعد الصادق. يعلم حماة هذا الكيان المجرم أن العمليات الفعالة والموجهة ضد الأهداف الحيوية لهذا الكيان الزائف ستستمر حتى زواله الكامل، وما النصر إلا من عند الله العزيز.
على كتوبه مارس توداي دوت اي ار اتش بي.
الدوار ها الكتروني شلانو كل دبيت ايران اتسان جيميل دوت كوم. انو نمسئين جام برشاتوت ها خبراتيوت بإنستغرام مارس توداي هبرو.
نعم، إذن وكالات الأخبار الإيرانية أيضا تشير إلى أن الهجمات التي بدأتها إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة على الأرض المحتلة تأتي في إطار عمليات الوعد الصادق ثلاثة، ومساء أمس انطلقت موجة جديدة من هذه الهجمات للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية في إطار المرحلة الثالثة من عمليات الوعد الصادق ثلاثة على الأراضي المحتلة. التلفزيون الإيراني أيضا قال إن هذه هي العمليات الثالثة، المرحلة الثالثة في إطار عمليات الوعد الصادق ثلاثة، والتي جاءت بقوة وإصرار على تواصل إيران مهاجمة عمق الكيان الإسرائيلي ردا على اعتداءاته المتكرر. وسائل إعلام عبرية أفادت بسماع إشارات شديدة في مختلف المناطق المحتلة خاصة تل أبيب، وسمع دوي انفجارات عنيفة في حيفا يافا صبرية والجديد والناصر، ودوت صفارات الإنذار في معظم المناطق، وأمر الجيش الصهيوني الملايين من السكان بالاختباء في الملاجئ، كما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن اشتعال حرائق في مرتفعات الجولان المحتل. إذن الرد الإيراني متواصل في يومه الثالث وفي المرحلة والموجة الجديدة وهي الموجة الثالثة من العمليات الصاروخية التي أطلقتها قوات الجو الفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، واستطاعت أن تحقق أهداف مباشرة في داخل الكيان الصهيوني. ووسائل إعلام إسرائيلية أيضا تشير في آخر ما أشارت إليه اعترفت بأربعة قتلى وأيضا 70 جريحا جراء القصف الإيراني والرد الإيراني المزلزل على إسرائيل. طبعا مستمعينا الكرام، تغطيتنا مستمرة مع حضراتكم
الجزيرة
على رأس الساعة الثامنة في طهران. سنتابع آخر الأخبار ضمن نشرة خبرية تستغرق معكم مدة 10 دقائق بإذن الله، وبعد هذه النشرة سنتابع تغطيتنا المستمرة مع
يوغوسلافيا وننقل لكم آخر التفاصيل وآخر المقرات فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على الإيران الإسلامية والعدوان المتواصل حتى اللحظة وبالمقابل أرد الإيراني صاعد على هذا العدوان إذن ابقوا معنا الأكارم وتابعونا وتابعتكم اختياركم لإذاعة طهران في متابعة الخمس المطورة لحظات وننتقل إلى الزميل طارق الفزاعي وما لديه من الأخبار مع تحياتي لك أستاذي
أنجو خد وحفظ الترجمة
إذن مستمعين الكرام انضمونا
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام وأسعد الله صباحكم بكل حي صباح النصر على الصهاينة الغزاة للأراضي المحتلة الفلسطينية. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة إخبارية استهلها بالعناوين: هجوم صاروخي إيراني جديد يستهدف تل أبيب ومحيطها وحيفا، والاحتلال يعترف بعشرات القتلى والجرحى، القوات المسلحة الإيرانية توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى الإسرائيليين وتدعوهم إلى مغادرة الأراضي المحتلة فورا، الرضائي يؤكد أن طهران لم تستخدم سوى جزء من قدراتها فيما المفاجآت الكبرى لا تزال بانتظار العدو. إلى التفاصيل، أطلقت إيران فجر اليوم رشقة صاروخية جديدة استهدفت تل أبيب ومحيطها وحيفا في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك ضمن عملية الوعد الصادق 3 ردا على العدوان الإسرائيلي على البلاد. واعترفت وسائل إعلام عبرية بسقوط 4 صواريخ إيرانية على الأقل في تل أبيب ومحيطها، فيما سجل سقوط صواريخ في حيفا المحتلة استهدفت محطة لتوليد الكهرباء. وقدر جيش الاحتلال إطلاق إيران نحو 100 صاروخ، وقال الإعلام إن هناك إصابات خطيرة في أكثر من موقع جراء القصف الإيراني. اعترف الكيان الصهيوني بمقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء سقوط صواريخ إيرانية على وسط الكيان فجر اليوم. وقال الإسعاف الإسرائيلي أن طواقمه تعمل في 4 مواقع سقطت فيها الصواريخ، مضيفا أن أعداد المصابين والقتلى مرشحة للارتفاع بسبب الدمار الكبير. كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن فرق الإنقاذ تتعامل مع 3 مواقع بها عارفون تحت الأنقاض في منطقة غشتان في تل أبيب، وقال قائد منطقة الوسط في الشرطة الإسرائيلية عدد كبير من المباني تعرضت للتدمير جراء الصواريخ الإيرانية. وجهت القوات المسلحة الإيرانية تحذيرا شديدا اللهجة إلى الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعت القوات الإيرانية في بيان للمستوطنين إلى مغادرة الأراضي المحتلة فورا لأنها بالتأكيد لن تكون صالحة للسكن في المستقبل القريب. واعتبرت القوات المسلحة ورئيس حكومة